نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ميراث الخلفاء، وقد جعله المؤلف رحمه الله تابعا لباب العصبات، على الكلام عن ميراث الخلفاء تابعا لباب العصبات او في اخر باب العصبات. فقال المؤلف رحمه الله: واذا كان الولد خلفاء اعتبر بمداله، فان دال من ذكره فهو رجل، وان دال من فرجه فهو امراه، وإن دال بينهما واستويا ومشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. هنا الحديث عن مسألة الخلفاء، والخلفاء تعريفه هو من له آلة أنثى وآلة ذكر، أو له يعني ثقب لا يشبه واحدا منهما، هذا تعريف الخلفاء، يعني الذي له عافانا الله وإياكم له يعني لا يتضح يعني هل هو ذكر او هو انثى، فاما ان يكون له يعني الاعضاء التناسليه يعني للذكر والانثى معا، او انه ليس له لا هذا ولا هذا، وانما له مخرج يعني للبول لا يشبه يعني الذكر ولا يشبه الانثى، فهذا تعريف الخلفاء. يقول اعتبر بمباله، اذا كان الولد خلفا اعتبر بمباله، يعني من العلامات التي توضح هل هو ذكر او هل هو انثى، انه ينظر هل يبول من آلة الذكر او من آلة الانثى، وهذا اذا يعني كان له آلتان فينظر هل يكون من آلة الذكر أو يكون من آلة الأنثى، فهذا يوضح حاله. ومسألة اعتبار المدان جاء فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، هو الحديث الذي أورده الشارح، قاله في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يورث الخنثى من حيث يبول. هذا الحديث جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الألباني رحمه الله في الإرواء أن الحديث في سنده كذاب فلا يصح. هذا بالنسبة للحديث المرفوع، وأما الموقوف فقد صح عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه. يعني حصلت مسألة الخلفاء، هذه حصلت في خلافة علي رضي الله عنه، وأتي يعني أو سئل عن طفل الخلفاء فقال: انظروا سبيل الولد فورثوه منه، يعني انظروا سبيل البول، عزرتك انظروا سبيل البول فورثوه منه. وهذا الأثر رواه البيهقي بسند صحيح. كذلك جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: إن بال منهما جميعا يورثوا من حيث سبق، من بال منهما جميعا يورثوا من حيث سبق. رواه البيهقي عن سيد المسيب، يعني إذا بال من البالتين جميعا سيورث من حيث سبق، يعني الأسبق منهما مبالغ يورث باعتباره. فإذا بال أولا من يعني أعضاء الذكر فيورث باعتباره ذكرا، وإذا بال من أعضاء الأنثى يورث باعتباره أنثى. وهذه المسألة يعني من أمثلة المسائل التي كان لتطور الطب فيها يعني دور كبير في إزالة الإشكال. يعني سابقا مسألة الخنثى من الأمور يعني المحيرة عند الفقهاء، لكن الآن يعني الطب الحديث وكذا بفضل الله تعالى صار يعني يجزم في كثير من هذه الحالات بأنه ذكر أو بأنه أنثى. يعني أحيانا يولد بعض المواليد بهذه الكيفية، لكن عن طريق الأشعة والعمليات الجراحية وكذا أولا يدرون أشعات وينطرح بها هل هذا الطفل يعني له يعني بقية أجزاء للجهاز التناسلي يعني للذكور أو للإناث يعني في داخله. فبناء على هذا اتضح يعني هل هو ذكر أو هل هو أنثى، وتجرى له عمليات جراحية يعني إذا يعني كان له يعني فرد امرأة وأعضاء يعني الجهاز التناسلي للمرأة مثلا موجودة مكتملة بداخله، ولكن يعني الإشكال فقط يعني في مخرج البول أو كذا، ليس على الطريقة التي تبين أنه أنثى. فتجرى له عملية جراحية يعني لمعالجة هذا الأمر ويفتح له أنثى. وكذلك يعني أحيانا يكون الطفل ذكرا ويتضح هذا يعني بالأشعة وبالكشف الطبي الحديث عليه. المقصود أن مسألة البول يعني كانت علامة يعني سابقة يعرفون بها، لكن الآن يعني توجد علامات أخرى يعني هي أدق وأوضح. وكذلك يعني في معظم الحالات يتضح أمر هذا الخنثى. هذا الخنثى هناك من يرجى اتضاحه وهناك من لا يرجى اتضاحه. فدائما السن الذي يرجى فيها الاتضاح هي سن البلوغ او ما قاربها. ففي الغالب يعني ان الخنثى هذا كان يظهر امره اذا وصل الى سن البلوغ او اقترب سن البلوغ، فاما ان تنبت له لحيه وشارب وكذا وتظهر فيه يعني علامات الرجال، واما ان يعني تظهر فيه علامات النساء يعني ذات يعني الثديين وكذا، و يعني تظهر فيه علامات الأنوثة. ففي الغالب يعني كانت سن البلوغ يتضح بها أمر هذا الخنثى. هذا سابقا، لكن الآن يعني كما ذكرنا يمكن الحمد لله يعني اتضاح الأمر قبل سن البلوغ عن طريق يعني الفحص الطبي الحديث. على كل حال يعني الخلاصة أن هذا الخبث ينقسم إلى قسمين، قسم يرجى اتضاحه وقسم لا يرجى اتضاحه. فهناك قسم يرجى اتضاحه هو الذي يرجى أنه يعني إذا بلغ أو قارب البلوغ أو كذا ظهرت عليه علامات الرجال أو علامات النساء أو كذا، فإذا كان يرجى اتضاحه ويرجى أن يتحدث هل هو ذكر أو هل هو أنثى، فهذا يعني خلاصة معاملته ومعاملة بقية الورثة الذين معه، أنه يعامل بأضر الاحتمالين. يعني نجعل له مسألة له وبقية الورثة الذين معه على اعتبار أنه ذكر، ونجعل مسألة أخرى له ولبقية الورثة الذين معه على اعتبار أنه أنثى، ثم نعطيه أضر النصيبين ونعطي الذين معه أضر النصيبين، ونوقف المال المتبقي لحين القبح، يعني المال الذي سيتبقى نوقفه لحين القبح، فإذا القبح عرفنا من الذي يستحق هذا المبلغ المتبقي المحفوظ. هذا إذا كان يرد القبح، يعني نعطيه أضر النصيبين ونعطي كل وارث معه أضر النصيبين أو أضر الاحتمالين، يعني إذا تعلم مسألة على احتمال أنه ذكر ومسألة على احتمال أنه أنثى، فنعطي كل وارث أضر النصيبين، والخدشة كذلك نعطيه أضر النصيبين ونوقف البنك. هذا إذا كان يوجد البحث. في الحالة الثانية وهي إذا كان الخدشة لا يرجى اتضاحه، لا يرجى اتضاحه، فإذا كان لا يرجى اتضاحه فذلك يعني كما لو أنه يعني بلغ وهو خدشة، يعني بعض الحالات لا يرجى زيادة اتضاح، يعني يصل إلى سن البلوغ ويبلغ ولا تظهر فيه يعني علامات الرجال ولا علامات النساء، أو تظهر في علامات يعني مشتركة من الرجال والنساء وكذا و لا يتضح. أحيانا أيضا كما ذكر الشارح أن الاتضاح أحيانا يكون بخروج الزني، وأحيانا يكون بالحيض أو نبات اللحية أو كذا، يعني هذا كله يعني إذا كان خدشة قبل سن البلوغ وكذا، يرجى أنه إذا قرب سن البلوغ وإذا بلغ فلا تظهر عليه علامات الرجال أو علامات النساء، أحيانا يحيض أو أحيانا يتبين أنه امرأة أو يعني يخرج منه المني يعني على صفة يعني خروجه من الرجال أو كذا، ففي هذه الحالة يعني يتبين هل هو ذكر أو أنثى. المقصود أنه إذا كان يرجى اتضاحه فكما ذكرنا نعطيه أضر النصيبين ونعطي بقية الورثة أضر النصيبين ويحفظ الباقي لحين اتضاحه. وأما إذا كان لا يرجى اتضاحه كما ذكرنا كمن يعني بلغ وهو على حاله يعني لم تظهر فيه علامات الرجال ولا علامات النساء، أو ظهرت فيه علامات مشتركة يعني بعض علامات الرجال وبعض علامات النساء، ففي هذه الحالة يورث نصف نصيب رجل ونصف نصيب أنثى، يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، فكذلك كل وارث معه نعطيه متوسط النصيب، يعني نقدر مسألة على احتمال أنه ذكر ومسألة على تقدير أنه أنثى، ثم نعطيه متوسط نصيبين ونعطي كل وارث متوسط نصيبه. طيب قبل أن نأخذ يعني بعض الأمثلة نحب أن نبين أن الخدشة ليس فقط في الأولاد، يعني كما قد يقال يعني من عبارة المؤلف رحمه الله، وإذا كان الولد خدشة لا يصل بهذا الولد بمعنى أولاد الميت يعني فحسب، بل الولد هذا المقصود به إما أولاد الميت أو أولاد يعني أولاد الميت أو إخوة الميت وأولاد إخوة الميت والأعمام أعمام الميت وأولاد أعمام الميت، وكذلك المعتقون كل هؤلاء يمكن أن يوجد فيهم الخدشة. إذا الخدشة يعني لا يمكن أن يكون أبا، لا يمكن أن يكون أما أو وكذا، لأنه إذا كان أبا أو إذا كان أما أو سبا أو سبة أو كذا هذا معنى أنه اتضح أمره، لا يمكن أن يوجد له إخفاء في هذه الصور يعني في الأصول، أنه يكون قد اتضح أمره وعلم. وكذلك لا يمكن أن يوجد الخنثى مثلا في يعني زوج أو زوجة أو كذا، لأنه إذا كان زوجا أو إذا كان زوجة فمعنى أنه قد اتضح أمره وانكشف حاله، وإنما يتصور أن يوجد الخنثى في الأولاد، يكون أحد الأولاد خنثى أو أولاد الأولاد أو في الإخوة أو أولاد الإخوة أو الأعمام، خذ لا يدرى هل هو عن او هو عنه، اذا كان عنه فهو وارث بالتعصيب، وان كان عنه لا تلف. وكذلك يعني يوجد في اولاد الاعمام ايضا يعني خذ يمكن ان يوجد خذ لا يدرى هل هو ابن عم او بنت عم. فنأتي إلى الطريقة، فالطريقة كما ذكرنا أنه إذا يعني كان يرجى اتضاحه، يعني كان خنثى صغيرا ولا يزال هناك أمل في انكشاف حاله، ففي هذه الحالة نعطيه أضر النصيبين ونعطي كل وارث معه أضر النصيبين ويوقف عند أخيه. فلو أخذنا مثالا نوضح هذا، أقول توفي رجل وترك ابنا وبنتا وولدا خنثى، ترك ابنا وبنتا وولدا خنثى، المسألة فيها ثلاثة من الورثة ابن وبنت وولد خنثى، لا يدرى هل هو ابن آخر أو هو بنت أخرى. طريقة دون أن نجعل مسألة إيه؟ طيب المسألة الأولى نقدر فيها أن هذا الخنثى أنه ذكر، نصبح المسألة فيها ابن وبنت وابن، هذا الخنثى إذا نقدر على أنه ابن آخر، ابن الذكر نعطيه سهمين والأنثى نعطيها سهما واحدا. كل مسألة من خمسة، الابن له سهمان والبنت سهم والخنثى له سهمان على اعتبار انه سهم. هذه المسألة الأولى هي على تقدير الذكور. نأتي إلى المسألة الثانية على تقدير الأنوثة. افترض ان الخنثى هذا انه بنت، فاذا مسألة فيها ابن وبنت وبنت، كل بنت بسهم وكل بنت بسهمين، اذا المسألة تكون من كم؟ اربعة. ابن له سهمان والبنت سهم والخنثى سهم. طيب هنا الان اريد ان نقارن بين نصيب كل وارث. طبعا لا يمكن ان نقارن يعني أصول المسائل مختلفة، هنا مسألة أصلها من خمسة ومسألة أصلها من ستة من أربعة، فلا يمكن أن نقارن إلا إذا وحدنا يعني المقامات هذه، أو وحدنا يعني نريد أن نقارن باثنين من خمسة أو اثنين من أربعة، نريد أن نوحدها أن ننظر إلى يعني أقل رقم يقبل القسمة على الخمسة وعلى الأربعة، ونوحد المسألة من هذا فقط حتى نستطيع أن نقارن نصيب كل وارث في المسألة الأولى بنصيبه في المسألة الثانية. هنا ما هو أقل رقم يقدر القسمة على الخمسة وعلى الأربعة؟
20.
كيف نقدم 20؟ نجعل كل مسألة من 20 بدلا من المسألة التي من خمسة، نخليها من 20. وعشان نخليها من 20 معناها أننا ضربنا الخمسة في كم؟ الأربعة. ما دام ضربنا خمسة في أربعة فكل جزئية يعني من جزئيات في هذه الحالة كان هو كم؟ 8/20 والجن 4/20 والخنفة 8/20. هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية هي على تقدير الأنوثة برضو خليها من 20. معناها أن المسألة ستضرب في خمسة ونصيب كل واحد يضرب في خمسة أيضا. هذا ضرب فوق وتحت كان في الضرب في القرض وفي المقرض. إذا الجن سيكون نصيبه 10/20 والبنت 25 والخدسة 25. الآن أقول مسألة الجامعة يعني المسألة التي فيها الخلاصة نعطي فيها كل وارث أضر عن نصيبه. إذا نقول البنت له 8 هو الأضر والبنت لها 4 أقل. إحدى المسألة تأخذ 5 وفي الأخرى تأخذ 4 والأضر ذهب هو 4 والخمسة تأخذ 5/20 وفي احتمالات ما بين 5 والثمانية فنعطي 5. إذا الله كان يجب عليه يأخذ 8 والبنت تأخذ 4 والخمسة يأخذ 5. كم المتبقي الآن؟ 3/20. هذا يوقف حين التبين، حين تبين يعني الغد نوصل لسن البلوغ يتضح أمره أو كذا، أو يتضح يعني قد هذا أحسن طبي أو كذا يتضح أمره ويتحدث. أما لما تحدد أمره أنظر هذه الثلاثة يعني كيف توزع. لكن يعني كل وارث خذ الحد الأدنى الذي لا يمكن أن تقدم عنه بحال. وليس عندنا احتمالات يكون ذكرا أو أنثى. وبالتالي كل وارث لم يأخذ يعني أقل من الذي أخذه. بعد ذلك نشوف إذا اتضح أنه ذكر إذا هو كان واخذ يعني نضمن له يعني نصيبه. تطرح أنه أنثى نكمل يعني للباقي النصيب أو قادر. هذه الحالة الأولى التي يعني لا التي يرجى فيها اتضاح الخدش. الحالة الثانية هي الحالة التي لا يرجى فيها انكشاف حاله. لا يرجى فيها انكشاف حاله. ويعني مثال هذه الحالات يعني ما اذا مات صغيرا لا يرجى انكشاف حاله. وكذلك يعني اذا بلغ وهو خدش على حالته. فالحكم في هذه الحالة التي لا يرجى فيها انكشاف حاله ولا يرجى اتضاحه حكمه في هذه الحالة أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وكل وارث من الورثة الذين معه يعطى أيضا نصف نصيب ذكر، يعني نصف النصيب على تقدير أن الخدش ذكر، نصف ما كان سيأخذه على تقدير أن الخدش أنثى. ويذكر الفرضيون أن هذه الحالة يعني تحتها صور. فهناك يعني في بعض الأحيان الخدسة لو كان ذكرا يرث ولو كان أنثى لا يرث. هناك بعض الصور لو كان الخدسة فيها ذكرا إنه سيرث ولو كان أنثى لا يرث. هناك حالات أخرى بالعكس، لو كان الخدسة فيها أنثى لا ورث ولو كان ذكرا لم يرث. هناك حالات أو صور يعني يرث على اعتباره ذكرا ويرث على اعتباره أنثى، ولكن يكون يرثه على اعتباره ذكرا أكبر. على العكس أيضا يكون يرثه على اعتبار أنه أنثى أكبر من يرثه على اعتبار أنه ذكر. وأحيانا يكون الصورة الخامسة أن يكون إرثه بالتقديرين متساويين، يعني سواء قدرناه ذكرا أو قدرناه سيكون الميراث متساويا في الحالتين. فالمقصود أنه في معرفة الأضرار الخدثة أو معرفة يعني الأضرار، لا يفترض دائما أن تقدير الأنوثة يكون أضرار من تقدير الذكورة، أحيانا يكون تقدير الذكورة أضرار من تقدير الأنوثة، وأحيانا كما ذكرنا يسقط بالمرة ولا يرث شيئا لو كان ذكرا، وأحيانا يسقط بالمرة ولا يرث شيئا لو كان أنوثة. فالخلاصة أنه إذا كان لا يرجى انكشاف حال فإنه يأخذ متوسط النصيبين، وكل وارث معه يأخذ متوسط النصيبين. نأخذ بعض الأمثلة يتضح بها الأمر، نحن نعرف بنفس الطريقة. توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا وولد أخ لأب خدثان، ولد أخ لأب خدثان، ولد الأخ هذا معناه أنه إما أنه ابن أخ وإما أنه بنت أخ. إذن مسألة الأولى على تقدير أن ولد الأخ هذا أنه ذكر، كان يكون نصيب الزوج
الزوج
يأخذ الربع. نعم تأخذ النصف.
وفي الحالة دي هنشوف أن ولد الأخ هياخذ الباقي،
على اعتبار انه ذكر او قدرنا انه ذكر، فيكون ابن اخ الاخ ياخذ الباقي. اذا نصيب المساله ستكون من اربعه، نصيب الزوج واحد من اربعه، والبنت اثنين من اربعه، والخدثة واحد من اربعه. طيب على تقدير انه انثى، كم نصيب الزوج؟ بنت الأخ ليس لها ميراث نهائيا.
البنت تأخذ النصف،
البنت تأخذ النصف، بنت الأخ لا شيء لها، ليس من الورث. واضح؟ لو بنته ممكن معلش، هذا لو بنته ممكن لازم تأخذ الثلث كمان، لكن هذه ليست بنتي وإنما بنت أخي، وبنت الأخ لا تأخذ شيء. إذا هنا الزوج له الربع والبنت لها النصف، هو ثلاثة من أربعة، والربع المتبقي هذا سيكون يعني يتعلق يعني مسألة تأتينا إن شاء الله له موضوع الرب، هل يرد على البنت أو أنه يوضع في بيت المال وكذا. لو فرض على تقدير أنه فلا انتهت على هذا، لكن الآن سنقول أن البنت لها ثلاثة من أربعة، والزوج له واحد من أربعة، والخدثة لا يأخذ شيئا. طيب فالآن نعطي كل وارث أضر النصيبين. أقصد معذرة هنا في هذه الحالة سنعطيه متوسط النصيبين، متوسط النصيبين. بالنسبة للزوج متوسط نصيبيه نفس الشيء اللي هو واحد من أربعة، يعني طبعا طريقة المتوسط أنك تجمع في هامة وفي الأولى مع الثانية تقسمها على اثنين، تبقى المتوسط. فهنا واحد من أربعة وهنا واحد من أربعة جمعت واحد زائد واحد وقسمتها على اثنين هيطلع واحد. فالبنت هياخد واحد من أربعة. والبنت نصيبها كم؟ هي مرة تاخذ اثنين من أربعة ومرة هيكون لها ثلاثة من أربعة. يكون متوسط النصيبين كم؟ اثنين ونص من أربعة. والخدسة إما أن يأخذ واحدة من أربعة وإما أن لا يأخذ شيئا. المتوسط كم؟ نصف من أربعة. فكان نتحاشى القصور هذه لما كنت فيها قصور اثنين ونص وكذا. مسألة تخمين عشان نخليها صحيحة يعني ليس فيها تسلسل. فنخليها بدل هي أربعة خليها ثلاثة ثمانية. زود ثلاثة هياخذ واحد من أربعة اللي هو ما يساوي اثنين من ثمانية. والبنت تاخذ اثنين ونص من أربعة اللي هو ما يساوي خمسة من ثمانية. والخنثى بدل ما ياخذ نصف من أربعة اللي هو ما يساوي واحد من ثمانية. خلي الثلاثة ثمانية الثلاثة المتوسطة يعني نقسمها على ثمانية ثمانية أجزاء ونعطي جزئين منها للزوج وخمسة للبنت وواحدة للخنثى. وأنا طبعا ما فيهاش رد وكده لأن فيها خنثى ومسألة البنت على تقدير أن الخنثى أنثى. وهذه المسألة يعني لو افترضناها منفصلة يعني مستقلة هيكون فيها رد يعني البعض سيرد على البنت لكن نظرا لوجود الخدسة إنه لا يرد وإنما تقسم المسألة يعني كما ذكرنا الزوج كله اثنين من ثمانية والبنت خمسة من ثمانية والخدسة واحد من ثمانية. بس هذه المسألة يعني كما رأينا أن الخدسة لو كان ذكرا توارث ولو كان انثى سقط من الميراث ولم تاخذ شيئا. طيب مساله اخرى بالعكس يعني الخنثى لو كان انثى لورث ولو كان ذكرا لم يرث. توفيت امراه وتركت زوجا واختا شقيقه وولد اجل خنثى. ما معنى ولد أب الخنثى؟ ولد الأب الخنثى هذا إما أن يكون أخ لأب أو أخت لأب، إما أن يكون أخا لأب أو أختا لأب. فنفترض أولا أنه ذكر أنه أخ لأب، إذن الزوج كم له؟ النصف عدم الفرض واجب، الأخت الشقيقة لها النصف أيضا. فرضا عدم المعاصي وعدم المنافي وعدم الاصل وعدم الفرق تفرض شروطها تاخذ النصف. والاخ لاب افترض انه يرث بالتعصيب ما تبقى وهو لا يتبقى شيء لا شيء له. فاذا المساله تكون من اثنين الزوج له واحد من اثنين والشقيقه له واحد من اثنين. نأتي إلى تقدير أنه أنثى بل أنه أخت لأب. من الزوج كم له؟ النصف أيضا. والأخت الشقيقة لها النصف أيضا. والأخت لأب هنا لا لا تحسبها الشقيقة لا تحسب الأخت لأب وإنما الشقيقة ورثت النصف معناه الأخت لأب تأخذ السدس بس هذا ليس بشيء. أو مثلا الشقيقة واخذت الأخت لأب تأخذ السدس بس هذا ليس بشيء مع الشقيقة. كما في هذه المسألة الشقيقة أخذت النصف إذا الأخت لأب ميراثها السدس. فإذا المسألة تكون من كم؟ من ستة وتعود إلى أو إذا طبعا فيها نصف ونصف وسدس، النصف اللي هو 3 من 6 والنصف 3 من 6 والسدس اللي هو 1 من 6 فيكون المجموع 7. المسألة بدلا من أن تكون من 6 تعود إلى 7، إذا نصيب الزوج 3 من 7 والشقيقة 3 من 7 والخنثى ولد أب خنثى هذا له 1 من 7. عندنا مسألة من 2 ومسألة من 7، قد رقم يعني يقبل التسعة على 2 وعلى 7 اللي هو كم؟ 14. بحيث نعطي كل وارث النصف، نخلي المسألة كل مسألة من المسألتين من 14 ونقارن بين نصيبي كل وارث ونعطيه متوسط النصيبين. هذه طريقة يعني ميسرة شوية، لكن هناك طريقة أخرى يعني أدق وأحسن وكذا، لكنها متوقفة على باب أصول المسائل وباب الحساب، لم نأخذ باب أصول المسائل وباب الحساب بعد. فإن شاء الله إذا أخذناه ستتضح لنا طرق أدق يعني في حل هذه المسائل. قلنا هنا هيكون 14 هو الرقم الذي يبدأ القسمة على 2 وعلى 7. لو خلينا المسألة الأولى 14 هي فيها الزوج والشقيقة، الزوج واخد النصف اللي هو 7 من 14 والشقيقة واخد النصف اللي هو 7 من 14. هذه المسألة الأولى اللي هي على تقدير الذكور والخنثى لا شيء لها. المسألة الثانية اللي هي على تقدير الأنوثة، الزوج كان له 3 من 7 هي بتساوي 6 من 14، الشقيقة كان لها 3 من 7 هي بتساوي أيضا 6 من 14، الخنثى له 1 من 7 هو يساوي 2 من 14. طيب نعطي كل واحد متوسط النصيبين، الزوج يعني نصيبه كان في المسألة الأولى أحسن يعني ونصيبه يكون 6 ونصف، ونصيبه يتراوح ما بين 6 من 14 و 7 من 14، 6 و 7 نقسمها على 2 يعني يطلع المتوسط 6 ونص من 14، والشقيقة نفس الشيء نصيبها أيضا في إحدى المسألتين 7 من 14 وفي الثانية 6 من 14. المتوسط اللي هو 6 ونصف 14، والخنثى إما أن يأخذ 1 من 14 أو لا يأخذ شيئا، فالمتوسط هو يأخذ نصف 1 هذا هو الأكبر، المتوسط أن يأخذ نصف من 14 ولا يأخذ 14 1 هذا هو أدرك. يعني في مسألة هيأخذ 2 من 14 ومسألة لا يأخذ شيء، يعني في مسألة كانت تأخذ 2 من 14 مسألة كان لا يأخذ فيها شيء إذا من متوسط وواحد من 14. فهذا لو مسألة 14 أيضا لو أردنا أن نتخلص من هذه الكسور نرجع نضرب مسألة 2 عشان ما يكونش فيها أقصاص، يعني بدل ما 6 ونص و 6 ونص نخلي 14 نخليها 28، كل واحد من الورثة نضرب سهمه فيه يطلع نصيب الزوج كده معايا 6 ونص من 14 بما يساوي 13 على 28، هي نفس الشيء 13 على 28 هي نفس 6 ونص من 14، فنخلي 13 من 28 والشقيقة 13 من 28 والخنثى اللي هو 1 على 14 يساوي 2 من 28. في الخلاصة أن التركة تقسم إلى 28 زوجة، تعطي 13 منها للزوج و 13 للشقيقة و 70 للخنثى. طيب مسألة أخرى، توفي رجل وترك ابنا وولدت خنثى، تركة ولا تسكت فيه. يقول هذا في العالم أنه لا يرتد فيه.
إذا كان المسألة من نوع الإبن سيكون إبنين
نعم سأكون من إبنين واحد واحد يسأل أنه إبنين إبنين سأكون من إبنين سأكون من ثلاثة كل واحد ياخد واحد و الأخ الأدنى يأخذ الباقي هو كم؟ 1000. كنا سألنا من 6 والثلاثة أخ الأم 1، أخ الأم 1، أخ الأب 1. طيب أتي بعد ذلك على تقدير أنه أخت الأب، يعني أنا أخذ كرهتها بدلا من كوني أخ الأب نزعله أخت الأب. الزوج النصف والأخوات الأم نصف أخوات الأم ما لهم علاقة بأخ وأخت الأب، علاقتهم بس مرة الأصول فروع، هل فيها أب أو جد أو هل فيها أولاد أو أولاد، يعني ما دام ليس فيها لا أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد إذا يأخذون حقوق ما لهم علاقة بأي شيء، يأخذون الثلث. طيب الخبز هذا نفترض أنه أخت لأب، أخت لأب تأخذ النصف، تأخذ النصف لتوفر شروطها، يعني تأخذ النصف بشروط مفيش من شروطها ما يكونش في أخوة الأم ولا في أخوة الأم، هذا النصف لا ليس من شروط، إنما شروطها عدم الأصل وعدم الفرع، ما يكونش في أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد، وعدم المعصب والمماثل والأشقاء والشقيقات، وتوفرت كل هذه الشروط فتأخذ هي النصف. عدم الأشقاء والشقيقات هذا يعني مشترك لإحياء النصف، لكن ليس مشترك لإحياء المرة، لو في شقيقة تأخذ معها الثلث، لكن الاشتراك عدم الأشقاء والشقيقات هو لتوريث النصف، هنا ليس في أشقاء ولا شقيقات، إذا ستأخذ النصف. طيب المسألة يعني أصلها من 6 3 والأخ الأم 1 وأخ الأم 1 والأخت الأب 3 تعود إلى كم؟ 8. إلى 3 من 8 و1 من 8 و1 من 8 3 من 8. الآن أجل نقارن بين توفيق كل وارث ونعطيه المتوسط، نشوف أقل رقم يقبل القسمة على 6 وعلى 8 24. طيب نصيب الزوج في الأولى 3/6 اللي هي أو 12/24. نصيبه في الثانية كان 3/8 هي اللي تساوي كام؟ 4/12. نصيب الزوج كان في الأولى 3/6 اللي هي ما يساوي 12/4. ونصيبه في الثانية 3/8 اللي يساوي كم؟ 9/4. نعم. إذا متوسط النصيبين كم؟ 10/10. نعم؟ 10/10. يعني هنجمع 12/9 ونقسم على 20. 12/9. نحن نقسم على 12/9 اللي تطلع كم؟ 21. نقسم على 20. تطلع يعني 10/5. طيب الأخ الأم في المسألة الأولى هيكون نصيبه كم وفي الثانية كم؟
على
اخوين مع بعض نصيبهم 7 على 24 كل واحد منهم 3.5 والخلفة هو ايضا متوسط النصيبين اللي هو كم؟
على 4 على 24 في الاولى والثانية 6 على 24 فيكون
الداخلية يعني له وكذا. يطلب جزم يعني انه خلاص يعني فلوس امل ان يتضح فيما بعد وكذا واستقر حاله ويبتلغ وهو على هذه الحال و يعني قال الاطباء انه لا يرجى تصحيح وضعه يعني واستقرار حاله على انه سكر على نفسه فيكون حينئذ المشكله. فالمشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. واما الذي يؤتى اتضاح حاله فكما ذكرنا ياخذ الاطر وياخذ كل وارث معه الاطر. قال وكذلك الحكم في ديته وترحه. على اساس يعني ان ديته المرأة على النصف من ديته الرجل. دية المرأة اذا يعني المرأة يعني قتلت واستحق اهلها الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل. كذلك لو كان المقتول خلفا فياخذ نصف دية الرجل ونصف دية المرأة. المتوسط ما بين دية الرجل ودية المرأة. وكذلك في الجروح يعني التعويضات التي تحكم له بها على تقدير انه امرأة وعلى تقدير انه رجل ويأخذ متوسط النصيب. قال ولا ينكح بها يعني الخفان. هذا طبعا في حق المشكل الذي لا يمكن تضعه. الذي اتضح يعني كان خنثى ثم اجريت له عمليات وكذا واستقر وضعه على انه رجل او على انه امراه او ظهر مثلا يعني حار وقت البلوغ وكذا وصارت عليه علامات النساء فاذا اتضح امره خلاص تعامل في كل الاموال معامله الجنس الذي ينتمي اليه بعد اتضاح حاله. واذا لم يتضح حاله وظل مشكله يقول يعني لا ينكح بحاجة يعني لأنه في هذه الحالة طبعا قال الشارح يعني ليس برجل فينكح امرأة ولا هو امرأة فتنكح رجلا. هذا ما يتعلق بميراث الخلف. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا ان شاء الله. في سؤال او شيء
وما في سؤال بس انا عندي كان استفسار في احد الاخوان عنده بعض خاص عاوز يسافر فيه الان مباشره من بعد الدرس في طريقه او تعطيه مواعيد ثانيه؟
عنده سؤال؟
نعم خاص به هو نفسه انا بدي بحب اطلع فيه.